بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، الآية في سياق ماذا؟ وأن تجمعوا بين الأختين، سياق المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، أي محرم الجمع بين الأختين في النكاح. قال: هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين، سواء كانتا بعقد أم بملك يمين. وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين، وهي قوله تعالى في سورة قد أفلح وسورة سأل سائل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقوله وأن تجمعوا بين الأختين اسم مثنى محل بأل الأختين، والمحل بها من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول. وقوله أو ما ملكت أيمانكم اسم موصول، وهو أيضا من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول أيضا. فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه يتعارضان بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين. فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم، يعني سواء كانت الأختان حرتان أم أمتان، فيدل عموم أن تجمعوا بين الأختين على التحريم. وعموم أو ما ملكت أيمانهم على الإباحة، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى. ذكر الأثر كاملا في الحاشية. قال: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره طريق محمد بن عبد الله بن الحكم، قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: حلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان إلي الأمر شيء، كان من الأمر شيء، ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب، قال: وبلغني عن الزبير بن عوام نحو ذلك. وهذا إسناد صحيح إلى عثمان، يعني أنهم أنكروا ذلك وأنه لا يجمع بينهم. وأيضا ذكروا هذا القول عن ابن عباس جواز الجمع بين الإماء، ولكن الآية مقدمة على ذلك في تحريمه، وقد نقل الإجماع على تحريم الجمع بين الأختين سواء كانت من الإماء أو من غيرها ابن المنذر. والصحيح وجود الخلاف، وقول عامة أهل العلم على تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في النكاح والوطء، وأما يعني في الوطء، وأما الملك فيجوز ما فيه إشكال. قال: وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بد أن يخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى، فيلزم الترجيح بين العمومين، والراجح منهما يقدم ويخصص به عموم الآخر لوجوب العمل بالراجح إجماعا وعليه. فعموم وأن تجمعوا بين الأختين أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانكم. عموم وأن تجمعوا بين الأختين المحرمة للجمع بين الأختين في النكاح أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانكم من خمسة أوجه. الأول، وهذا يحتاج إلى كل واحد منا يكون عنده سعة بال وتركيز لأنها طويلة. الأول أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين نص في محل المدرك المقصود بالذات، لأن السورة سورة النساء، وهي التي بيّن الله فيها من تحل منهن ومن تحرم، وآية أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر من أجل تحريم النساء ولا تحليلهن، بل ذكر الله صفات المتقين فذكر من جملتها حفظ الفرج، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية التي هي أمته. وقد تقرر في الأصول أن أخذ الأحكام من مضانها أولى من أخذها لا من مضانها. الثاني أن آية أو ما ملكت أيمانهم ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين إجماعا، يعني هي أمة وهي أخت من الرضاعة، هي محرمة عليه للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة. وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعا، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذي لم يدخله التخصيص، ووجهه ظاهر. وما هو الذي الآن ما دخله التخصيص؟ وأن تجمعوا بين الأختين آية النساء، والتي دخلها التخصيص آية المعارج والمؤمنون، دخلها التخصيص. فالأخت من الرضاع ولو كانت من الإماء محرمة على الإنسان بالإجماع، وموطوءة الأب كذلك ولو كانت من الإماء محرمة بالإجماع، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. الثالث أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم، وعموم أو ما ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه، فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح وكل فاجر مع أنه للذم. وخالف بذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا إن العام الوارد في معرض المدح أو الذم لا عموم له، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم. ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله في الحلي المباح، لأن الآية سيقت للذم فلا تعم عنده الحلي المباح. يعني هذا الآن مأخذ الإمام الشافعي لماذا يقول أنه لا يجب في الحلي الزكاة. فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المقترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء. وما هو العام الذي لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه في هذا الموضوع الذي نحن في صدده؟ آية النساء. الرابع أن لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة، الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في سورة المائدة، والعلم عند الله تعالى. فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين، ولكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم انكحوا ما طاب لكم النساء والأخرى حل لكم ما وراء ذلك ومن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. ما هي الآية التي فيها إلا ما ملكت أيمانكم؟ برقم 24. فإنه يقول الاستثناء راجع أيضا إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فيكون المعنى على قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين. ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو ذي السمع، يعني مراد أن الحكم إذا جاء بعد متعاطفات فإنه يكون عام لجميع ما تقدم وليس للأخير منها، وهذا فيه خلاف، وهذا استطرد فيه كثيرا من أجل هذه المسألة والرد على داود الظاهري في ذلك. يعني نحن الآن الكلام الأول الذي تقدم ظاهر التعارض بين الآيتين الذي خرجنا به ماذا؟ أن العموم في آية النساء باق، وأن الجمع بين الأختين في النكاح محرم، وإن كانت من الإماء فالجمع بينهن في الوطء محرم، الجمع بين الأختين من الإماء في الوطء محرم، وعلى هذا عامة أهل العلم تحريمها. بقي الاستدلال الذي ذكره هنا عن داود أنه قال والمحصنات من النساء، هذا العطف على ماذا؟ على المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر فيه المحرمات على التأبيد، وذكر منه أيضا محرمات التي يعني هو تحريم إلى أمد وليس على التأبيد. فالمحرمات للأبد في الآية ما هي؟ المحرمات بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن يعني ذكر بنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع محرمات بالنسب، وبعدها محرمات بماذا؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وهذا أيضا تحريم مؤبد، وأمهات نسائكم وربائبكم، هذه أيضا من المحرمات بالصهر، محرمات بالصهر على التأبيد. وأن تجمعوا بين الأختين، هل هو محرم على التأبيد؟ لا، الجمع محرم على الجمع، أما إذا طلق إحداهما وماتت فإنه يجوز. ثم ذكر بعدها من المحرمات والمحصنات. ما معنى المحصنات؟ المتزوجات، المرأة المزوجة محرمة، وهذا التحريم مؤقت، فقوله إلا ما ملكت أيمانكم بعد قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، هل كلمة إلا ما ملكت أيمانكم يعود على قوله والمحصنات من النساء، أو يقول أو المراد به أنه يعود على ما قبله حتى يدخل فيه الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين؟ فقال إلا ما ملكت أيمانكم في الآية الثانية داود تعود إلى أيضا وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا أراد أن يرد عليه هذا الكلام كاملا. قال خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح. يعني الله عز وجل ذكر في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ماذا يترتب على هذا الفعل؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 3 أحكام ترتبت عليه. طيب ماذا قال بعدها؟ إلا الذين تابوا. قال هذا يعود على الفسق فقط، الفسق فقط، أما ما قبله فليس بعائد عليه. فلذلك عنده إذا رمى إنسان محصنة ولم يأتي بأربعة شهداء فإن شهادته لا تقبل على الدوام دائما حتى ولو تاب. لكن الذين يقولون يعود على ما مضى يقول إلا الذين تابوا عام، فإنه كذلك تقبل شهادته وكذلك يرفع عنه وصف الفسق. قال: خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء الجملة الأخيرة فقط، ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن قوله تعالى إلا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى وأولئك هم الفاسقون فقط، أي إلا الذين تابوا، فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقول برجوعه لقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول لا تقبلوها لهم مطلقا لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده. ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا لجميع الجمل قبله، أي أعني قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني الآن هذه ذكر الله فيها الشرك، ذكر فيها قتل النفس، ذكر فيها الزنا، ثم قال بعدها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهل هذا خاص بالأخير على القاعدة الأولى أم أنه يدخل فيه إلا من تاب من الشرك ومن القتل ومن الزنا؟ قال: فهذا لم يخالف فيه أبو حنيفة، لأن جميع هذه الجمل معناها بالجملة الأخيرة وهي قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، الإشارة إلى 3، لأن الإشارة في قول ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا، فبرجوعه للأخيرة رجع للكل، فظهر أن أبا حنيفة لم يخالف فيها أصلا. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول لو قال رجل هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، الآن على من يعود الحكم؟ الاستثناء هذا لمن؟ هذه الدار حبس يعني موقوفة على الفقراء والمساكين، عندك وبني ولا من بني؟ وبني، وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم. كلمة إلا الفاسق هل تعود على كل ما مضى من المتعاطفات أم على الأخير بني تميم؟ قال: فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية القائلين يخرج فاسق الأخير فقط، يعني يقول وبني تميم إلا الفاسق منهم، إلا الفاسق من بني تميم، أما ما سبق ما يدخل في هذا الاستثناء. ولا شك أن قول الجمهور فيه أصول. وعلى هذا فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة، يعني أن العطف يعود على ما جميعا. قال مقيده عفى الله عنه: التحقيق في هذه المسألة هو ما حققه بعض المتأخرين كابن الحاجب من المالكية والغزالي من الشافعية والآمدي من الحنابلة من أن الحكم في الاستثناء الآتي بعد متعاطفات هو الوقف. الاستثناء حكمه في المتعاطفات هو الوقف، وألا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الأخيرة. وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على قول هؤلاء الذي ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة، منها قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. هذا الاستثناء يرجع إلى ماذا؟ قال: فالاستثناء راجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة، فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يعفوا أولياء الدم عن الدية. فهل معناه أنه إلا أن يصدقوا حتى وجوب الرقبة، عتق الرقبة لمن قتل خطأ يسقط أو لا يسقط؟ إيش فهمتم من الآية الآن؟ الكلام ما يسقط، يعود إلى ماذا؟ إلى الدية. قال: فالاستثناء راجع للدية، فهي تسقط بتصدق مستحقها الذي هو صاحب ولي المقتول خطأ بها، ولا يرجع لتحرير الرقبة قولا واحدا، لأن تصدق مستحق الدية بها لا يسقط كفارة القتل خطأ. ومنها قوله تعالى، هو يبين لك أن الاستثناء هذا يعني يتوقف فيه، ولا يقال أنه يعود إلى جميع المتعاطفات ولا إلى بعضها، فهذا يتوقف فيه، فالاستثناء راجع. طيب، قال: ومنها قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء لا يرجع لقوله فاجلدوهم 80 جلدة، لأن القاذف إذا تاب لا تسقط توبته حد القذف. يعني إنسان جاء واشتكى عند الوالي من فلان أنه قذفه، وهذا اعترف أنه قذفه ولكن قال أنا أتوب إلى الله، هل يقام عليه الحد أو ما يقام عليه الحد؟ يقام عليه الحد. قال: ومنها أيضا قوله تعالى: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني الاستثناء الآن هل يدل معناه أن الذين لهم صلة بقوم بينهم وبينهم ميثاق وهم كفار أننا نتخذ منهم أولياء؟ قال: فالاستثناء في قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق لا يرجع قولا واحدا إلى الجملة الأخيرة التي أقرب الجمل إليه، أعني قوله تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إذ لا يجوز اتخاذ ولي ولا نصير من الكفار ولو وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، بل الاستثناء راجع للأخذ والقتل في قوله فخذوهم واقتلوهم، والمعنى فخذوهم بالأسر واقتلوهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فليس لكم أخذهم بأسر ولا قتلهم، لأن الميثاق الكائن لمن وصلوا إليهم يمنع من أسرهم وقتلهم، كما اشترطه هلال بن عويمر الأسلمي في صلحه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الآية نزلت فيه وفي سراقة بن مالك المدلجي في بني جذيمة بن عامر، قد ذكر في الحاشية شيخ عبد الرحمن أنه ضعيف، في عنعنة جرير وفي إبراهيم المختار يقول ضعيف. وإذا كان الاستثناء ربما لم يرجع لأقرب الجمل إليه في القرآن العظيم الذي هو في الطرف الأعلى في الإعجاز، تبين أنه ليس نصا في الرجوع إلى غيرها. ومنها أيضا قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالاستثناء ليس راجعا للجملة الأخيرة التي يليها، أعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، لأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان كلا، ولم ينجو من ذلك قليل ولا كثير حتى يفرج بالاستثناء. واختلف العلماء في مرجع هذا الاستثناء، فقيل راجع لقوله أذاعوا به التي في وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف قبل في أول الآية، هذه ولولا فضل الله عليكم في سورة النساء أول الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أين يرجع هذا الاستثناء؟ قيل راجع لقوله أذاعوا به، وقيل راجع لقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وإذا لم يرجع للجملة التي تليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها. وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليها فلا يكون نصا في رجوعه لغيرها. وقيل إن هذا الاستثناء راجع للجملة التي تليها وعليه. فالمعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته بإرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاتبعتم الشيطان في ملة آبائكم من الكفر وعبادة الأوثان إلا قليلا، كمن كان على ملة إبراهيم كورقة بن نوفل وزيد بن نفيل وقيس بن ساعدة وأضرابهم. وذكر ابن كثير أن عبد الرزاق روى عن معمر عن قتادة في قوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا أن معناه لاتبعتم الشيطان كلا. قال: والعرب تطلق القلة تريد بها العدم. واستدل قائل هذا القول بقول الطرماح بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب: أشم ندي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة، يعني لا مثلبة فيه ولا قادحة. قال مقيده عفى الله عنه: إطلاق القلة وإرادة العدم كثيرة في كلام العرب، ومنه قول الشاعر: أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها، يعني أنه لا صوت في تلك الفلاة غير بغام راحلته، يعني صوت راحلته، مع أنه قال قليل بها الأصوات فأثبت وجود أصوات قليلة، ولكن مراده بقول قليلة الأصوات أنه لا صوت فيها، هذا يستعمل في لغة العرب. وقول الآخر: فما بأس لو ردت علينا تحية قليلا لدى من يعرف الحق عابها، يعني لا عاب فيها عند من يعرف الحق. وعلى هذين القولين الأخيرين فلا شاهد في الآية، وبهذا التحقيق الذي حررنا يرد استدلال داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة أيضا، والعلم عند الله تعالى. والخلاصة أن التحريم في آية النساء الجمع بين الأختين عام في الحرائر وأيضا في الإماء، الإماء لا يجوز الجمع بين الأختين في الوطن. إلى هنا سبحانه.